الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الحجر، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. والحجر لغة بمعنى المنع، واصطلاحا منع الإنسان من التصرف في ماله لمصلحته أو لمصلحة الآخرين. شخص عنده مال ونصدر حكما بعدم التصرف في هذا المال، لا يتصرف به، ما الهدف؟ إما أن يكون لمصلحته إذا كان سفيها، إذا كان مجنونا، إذا كان صغيرا، وإما لمصلحة الآخرين إذا كان مفلس. فعليه التزامات لزيد وعمر وبكر وخالد، ولا يفي ما يسدد هذه المبالغ، فإذا تركناه بددها وأضاعها وصرفها في غير وجهها وأهمل حقوق الآخرين، فنصدر حكما بالحجر عليه، لا يتصرف بماله، وذلك إذا كان مفلس. وقد نحكم بسجنه ولا يخرج من السجن إلا إذا دفع أو وافق رد الدين إذا كان الرجل مؤثرا، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهذا من محاسن الإسلام، لأنه لو خول المجنون أن يتصرف بماله لأطلقه في شويعات، ولو خول الطفل بالتصرف بماله لأطلقه في لحظات، ولو خول السفيه للتصرف بالأموال لأضاعها وأضاع حقوق الآخر. ولكن جعلنا سدا وحاجزا ومانعا لصيانة ماله عن الضياع وصيانة أموال الآخرين. فهذا هو الحجر، وهو من محاسن الشريعة. إذا كان الرجل متلاعبا فإنه يوقف عند حد مطل الغني ظلم يحل عرضه فأقوله. وأما إذا كان يعني فقير ليس عنده شيء، وتأكدنا من ذلك وأثبت أنه أصابه جائحة، احترق المستودع، حصل غريق في البحر واحترق البضاعة التي في الباخرة، تلفت التجارة، فسدت البهائم، ماتت، فحان يغرق لأنه لا دخل له. وهذا أمر قضاء وقدر. فالله يقول: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للغرماء: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فسجنه وعقوبته فيه ضرر، لكن إذا كان متلاعب، إذا كان مستهتر، إذا كان يأكل أموال الناس ويضيعها، فيوقف عنده. والآن نقرأ الأحكام المترتبة على الحجر، نقرأ الأحكام المترتبة على الحجر لنبين ما يمكن فعله وما لا يمكن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويتعلق
بحجره، أي المفلس، أحكام أربعة. المفلس عنده مال حجرنا عليه لا يستطيع التصرف فيه، عنده عقار قلنا محجور عليه، عنده مزرعة، عنده أموال، عنده أرصدة في البنك، حجرنا عليه فليس له أن يتصرف بها. لماذا؟ لأنه مفلس، هو ليس مجنونا، وليس سفيها وليس طفلا وإنما مخلص، فنخشى أن تضيع أموال الناس فنحجر عليه. ليس له أن لو باع بيع ما يتم، لو اشترى فشراؤه لا يتم أيضا لأنه محجور عليه، وهكذا. نعم.
ويتعلق بحجره أي المخلص أحكام أربعة.
نعم.
أحدها تعلق حق غرمائه من سأل الحجر وغيره.
تعلق حق الغرماء من سأل الحجر وغيره. مش معنى العبارة يا شيخ عبد الله؟ نعم. من سأل الحجر وغيره. أفصح يا بني عن معنى العبارة. من سأل الحجر وغيره.
اللي ما أقام الدعوة كمن يتألف
أحسن، يعني مثلا هو مدان بعشرة أشخاص، اثنين تقدموا للمحكمة، أربعة تقدموا للمحكمة، الباقي ما تقدموا، فاللي سألوا الحجر دعوى من لم يسأل الحجر كالذين سألوه سواء، يعني يحجر، ما نقول نحجر عليه لمصلحة الاثنين هؤلاء وندع البقية، نحجر عليه لمصلحة الثلاثة اللي أقاموا الدعوة وندع البقية، لا، من سأل الحجر وغيره سواء. فأنا أريد منه مثلا 10,000 ريال، وهذا يريد 5 وهذا يريد 4، أبو يحيى يريد 5، أقام دعوة فطلب الحجر، إذا أقامها أبو يحيى لا يستطيع حقي، فأنا أدخل ضمن الغرماء، بحيث لو صفيت الأموال وأراد القاضي أن يوزعها أخذ نصيبي كغيري. فهذا معنى قوله من سأل الحجر وغيره من الغرماء فهم سواء. نعم.
أحدها تعلق حق الغرماء من سأل الحجر وغيره بماله الموجود والحادث.
بماله الموجود والحادث، نقف عند العبارة هذه، بماله الموجود والحادث. ايش معنى هي يا احسان؟ يقول هو يملك مالا قدره 100,000، فحجرنا عليه بهذه 100 وليس عنده سواها، بعد الحجر مات ابوه ورث من ابوه 1,000,000، هل نقول المليون هذه يتصرف فيها لأنها لم تدخل في الحجر؟ لا، تدخل. أي مبلغ يصل إليه فهو محجور عليه فيه، سواء كان عن طريق الإرث، عن طريق الهبة، عن طريق الهدية، أو يكون مال سابق، سواء كان مال موجود أو حادث. حادث كيف حدث؟ يعني والده مات وليس له إلا هو وورث، مات فالمال للابن، مات الرجل وله 2 فالمال بينهما، مات وله 4 فالمال بينهما 4، عنده زوجة نعطيها 8، عنده اب نعطيه 6، عنده ام نعطيها 6، عنده جدة وليس له ام نعطيها 6، وهكذا. لكن هذا ورث اموال وهو محجور عليه، نقول المال اللي ورث يدخل في الحجر، وليس من حقه ان يقول هذا مال جديد ما دخل وانا اتصرف فيه كيف شئت. نقول لا، المال القديم والمال الجديد سواء، لا يحق لك ان تتصرف بشيء منها. نعم.
وماله الموجود والحادث بنحو ارث، لانه يباع في ديونهم،
لانه يباع في ديونهم شيخ علي، لأنه يباع في ديونهم. مش معنى العبارة هذه؟ يعني ورث من أبوه بيت، الأب عنده بيتين وعنده ولدين، هذا المفلس يقول لك بيت والثاني له بيت، هذا البيت يباع لأجل أن يسدد الديون اللي على هذا المفلس، لأنه يباع العقار الذي ورثه أو الأموال التي ورثها تباع لأجل الدين الذي عليه. نعم.
ونحو إذن لأنه بباء في ديونهم فتعلقت حقوقهم به كرهن.
كرهن يا شيخ محمد، مش معنى كرهن؟ يعني أنا اشتريت أرض من إنسان أو عقار، اشتريت مثلا أرض للعوالي، وقلنا الأرض هذه بمليون، واحد الأرض قال أنا ما أعطيك الأرض هذه ولا أفرغ لك إلا تعطيني رهن، قلت أعطيك رهن ورشة عندي في شارع الحج، فأخذنا الصك الورشة اللي في شارع الحج وهمشنا على الصك بأنه مرهون، هل من حقي أن أبيع هذه الورشة وهي مرهونة؟ لا، وإنما الذي يبيعها أو يحكم ببيعها إذا حل الوقت ولم أسدد هو القاضي، فتباع وتدخل في الدين ويسدد منها. نعم.
فلا يصح أن يقر به المفلس عليهم أي الغرماء.
شوف الزكاية ايش معنى الزبارة هذه؟ فلا يصح،
ولا يصح أن يقر ما تقدم ذكر يعني الرهن للدائنين الغرماء.
الآن عندنا حجر وحجرنا عليه، ثم بعد ذلك أقر، فأنا عندي الزيت 50,000 وعندي البكر 4، هذول ساكتين زيد وبكر ومحمد وخالد ساكتين ما قالوا شيء، قال انا عندي الفلان كذا وعندي الفلان كذا وعندي الكفن، هل نقدر نقدر اقراره؟ لانه ربما يريد ان يضر بالغرماء، لو عنده مثلا 4 اولاد وعنده ديون لاربعه اشخاص وحجرنا عليه لاجل ديون الاربعه اشخاص ووجدنا عنده مثلا 400,000، قال انا عندي 100 لابني فلان و100 لابني فلان ومئة لابني، نقبل من الكلام هذا؟ لا، لأنه يريد الإضرار بهم، إلا إذا وجد ما يثبت ذلك، كأن يقول مثلا اقترضت من ابني مبلغ 100,000 ريال في يوم كذا وأعطاني شيك على البنك الفلاني وهذا رقم الشيك وتاريخه، رجعنا للبنك قالوا نعم سحبنا من حساب الابن لحساب الأب وعقدناها، والمبلغ هذا كان في حساب الابن، فإذا وجد عندنا ما يثبت ذلك وما يزيل الشك وما يبعد الغيبة فنعم. أما أن يقر من بعض الناس، وقد حصل أيضا بعض الناس عندما يريد مثلا الوفاة يريد مثلا يقر بشيء لأحد الأولاد وهو يريد أن يفضله، يعرف أن تفضيل أحد الأولاد لا يمكن، لكن يقول عندي لزوجة فلانة 100,000 أقر لوالد، وعندي لابن فلان 50,000 وعندي لابنة فلانة كذا، فهما يعني ما لهم ولا ريال بس يريد الإضرار بالبقية، فهل نقبل هذا الكلام؟ لا ما نقبل، إلا إذا وجد ما يثبت ذلك، أما مجرد إقرار، مجرد إقرار منه فقد يقر هذا الرجل ليضر بالغرماء، الغرماء مثلا نقول 4 كل واحد 10,000 ريال فمعناه مزيد 40,000، لكن هو أراد أن يضاعف المبلغ لأجل أن يضر بالغرماء. نعم.
فلا يصح أن يضر به المفلس عليهم أي الغرماء، ولو كان المفلس صانعا كقصار وحائك وأقر بما في يده من المتاع.
أنا مثلا رجل عنده دكان وحجرنا عليه لمصلحة الغرماء، وبعدين لما عدينا بالدكان فيه بضاعة يقول ان القصار يعني يخيط الثياب او حائط يعني يغزل او شيء من هذا القبيل، فلي جماعة انتم حجرتوا علي، لكن هذا ثوب فلان يبي يجي يوم السبت ياخذ، وهذا ثوب فلان يبي يجي يوم الاحد، وهذه عمامة فلان يبي يجي كذا انا بطر ذلك وهذا كذا، فهذا ما نقبل منه الا اذا وجد ما يؤيد ذلك، وإلا ربما أن تكون هذه الأشياء له ويريد أن يعطيها أولئك على أساس المصلحة المشتركة، أبعطيكم الثوب هذا ولنصف لكم نصف، أبعطيكم العمامة هذه ولكم نصف لنصف، فإذا وجد ما يثبت هذه الدعوة وينفي عنها الشك والريبة فنعم، وإلا فلا، يقول حتى ولو كان قصارا يعني خيط الثياب او حائط يعني يغزلها ووجدناها فلا نقبل كلامه إلا إذا وجد ما يجمع النوعين. نعم.
ولو كان المفلس صانعا فقد صار وحائك وأقر بما في يده من المسائل أربابه لم يقبل ويباع حيثما
ويباع يعني نبيع الثياب هذه اللي وجدناها في الدكان. متى يباع؟ قال حيث لا بينة. حيث لا بينة. لكن لما جاء الرجل فأردنا نبيعها قال واحد هم يسوي هنا نجايبه وقد يكون مثلا مشلح. المشلح قد يكون قيمته مثلا 5,000 ريال 4,000 ريال ويقول هذا صح وانا عندي ايصال عطيته على الفني قبله ويوم السبت ويوم الاحد اجي اخذه وهذا الايصال مشلح لفلان لونه كذا ومقاسه كذا ويريد انه يقصره فيقال ويباع. ويباع يا ابا يحيى حيث لا بينه. اما اذا وجد بينه فنعطي كل انسان. فحنا عملنا هذه الترتيبات حفاظا على حقوق الاخرين. نعم.
ويباع حيث لا بينه ويقسم ثمنه بين الغرماء ويتبع به بعد فتح الحجر عنه او اي ولا ان يتصرف فيه المفلس بغير تدبير.
ويباع اذا ما وجد بينه ثم بعد فك الحجر لكل صاحبه اذا كنت تدعي او اذا كان احد يدعي انه لا فيقيم عليه دعوه. لكن الان لاجل اخراجه عن العين المحجور عليها لا نفعله ضمن الحجر. نعم.
بغير تقدير ووصية لأنه لا تأثير لذلك إلا بعد الموت.
أعد العبارة.
ولا أن يتصرف فيه المفلس بغير تدبير ووصية.
بغير تدبير يعني ما نفيد أي تصرف. ما نفيد أي تصرف. هذه عبارة دقيقة يا حسن. ولا نفيد أي تصرف إلا تدبير أو وصية. لماذا نجيد التدبير والوصية؟ التدبير عنده مثل رقيق والعبد فلان بعد حياتي قر. والوصية أوصى للفقراء أوصى للأيتام أوصى للأرامل. نقول هذه الأشياء نجيدها. لماذا؟ لأننا لا يمكن أن ننفذها أصلا إلا بعد أن تبرأ ذمته من الدين من بعد وصية يوصي بها أو دين. أليس كذلك؟ فإذا كان على دين ما في تدبير وإذا كان هناك وصية بعد كذلك ما ننفذ الوصية إلا بعد أن تبرأ ذمته من الديون. أما إذا على دين كيف نعطي الفقراء أو يتبرع للفقراء وهو مدين؟ لا يمكن. كيف يعطي الأرامل؟ كيف يعطي المساكين؟ كيف يتبرع عن طريق الخير وهو لا يملك شيئا؟ بينما نبدأ بالديون حتى سيأتينا إن شاء الله. إذا كان الرجل عليه كفارة مثلا حلف يمين وحنث في يمينه فهذا سيأتي بعد حديث وقال أنا الآن حنث نقول علي الكفارة. نقول عليك الكفارة. طيب ما هي الكفارة؟ الكفارة عتق رقبة، إطعام 10 مساكين، كسوته هي 3 سيارة، وهي فيها الترتيب وفيها التخيير. كفارة اليمين فيها الترتيب وفيها التخيير. فيها التخيير بين الإطعام وبين الكسوة وبين العتق، وفيها الترتيب بين هذه الثلاثة والصيام. جاء وقال حنثت في يميني فماذا علي؟ نقول عليك الصيام. قال أنا قادر أطعم. نقول لا، إذا أطعمت تضر بالغرماء. قال أنا قادر أعتق. قلنا إذا أعتق أضرت بالغرماء. قال أنا قادر أقسو 10 مساكين. نقول إذا فعلت أضرت بالغرماء. فأنت ترجع إلى آخر شيء وهو الصيام. عليك أن تصوم. وأما الإطعام والكسوة والعتق فهو يضر بالغرماء. ولولا الحجر قلنا الإطعام أفضل والكسوة أفضل والعتق أفضل ولا تلجع إلى الصيام إلا بعد أن تتعذر هذه الأشياء. لكن ما دام أنت محجور عليه ارجع للصيام. نعم.
فلا أن يتصرف فيه المفلس بغير تدبير ووصية.
نعم.
لأنه لا تأثير لذلك إلا بعد الموت.
لأنه لا تأثير للتدبير ولا تأثير للوصية إلا بعد الموت. وبعد الموت ننظر هذا الرجل ممكن أنه يعتق ولا لا، هل الرجل ممكن أن يوصي أو لا؟ فإذا كان مدين فليس من حقه أن يعتق وليس من حقه أن يوصي. نعم.
وخروجه من السوق،
ولا بد أن يخرج من السوق. وش معنى الكلام هذا يا بني وخروجه من السوق؟ شو يقول ما واضح كلامه؟ أوضح. أتني أفهم كلام في الشيخ علي وفاهمه. يقول الشيخ عبد الله يقول كلهم واضح. وهنا لأنه لابد ما تنفذ الوصية إلا إذا كانت بالثلث فأقل. شوف يا بني، لأن الوصية ما تنفذ إلا إذا كانت بالثلث فأقل. يعني مثل هذه الأشياء ما هو مجرد لا تكلم بها نقول نفذت، ما تنفذ إلا بعد الموت. وبعد الموت ننظر هل هي زائدة عن الثلث فنزيد ما كان مساويا للثلث ونستثني الزيادة ونستأذن فيها بقية الورثة كما مر بنا في علم الفرائض. نعم.
وفي المستوعب وصدقة اليسير،
الصدقة باليسير يعني تصدق بريال يتصدق بريالين يتصدق بشيء يسير، ما نمنعه لأن هذا يسير. لكن لو قال مثلا أنا بتبرع 100,000 ريال لجمعية كذا، لجمعية الخيرية بالمكان الفلاني، أنا بتبرع بنا مسجد 500,000، أنا بقول هذا الديون اللي عارف. لكن شيء يسير ريال ريالين 3-5 لا حرج في ذلك. نعم.
والمراد تصرفا مستأنسا تبيع وهبة ووقف وعتق وإسباق ونحوه، لأنه مهجور عليه فيه. فأشبه الراهن يتصرف في الرهن.
نعم.
ولأنه متهم في ذلك، فإن كان التصرف غير مستأنس كالقذف لعيب.
إن كان التصرف غير جديد يعني شاري هو سيارة ثم بعد ذلك وجد فيها عيب، وبعدين حجرنا عليه وجد عيب، من حقه أن يرد السيارة هذه لأنه وجد فيها عيب. شرى سيارة وجلنا بالخيار لمدة أسبوع مثلا، أو شرى عقار مليون أو مليونين وقال بالخيار لمدة أسبوع وكنا مجال في هذه الأثناء حجرنا عليه. البيع تام قبل الحجر، البيع تام قبل الحجر، لكن الخيار يدخل تبعاه. فإذا قال عدلت عن الصفقة نقول تصرفه جائز، وإذا قال السيارة فيها عيب وأردها نقول رده لها جائز، وهكذا. لأن هذا ليس تصرفا جديدا وإنما تصرف مرتبط بصفقة سابقة فله حكمها. لكن لو أول لو من جديد الآن قال أنا بيع سيارة مثلا بيع سيارة في العزيزية 2 مليون ريال يقول لا ما يمشي. طيب قال أنا شاري أرض قبل شهر وقلت لصاحبها أنا بالخيار وأنا الآن أريد ألغي الصفقة، نقول نعم من حقك لأن البيع تام قبل الحجر، والآن أنت تريد أن تلغي هذه الصفقة ولا حرج في ذلك. نعم. واضح الفرق يا واضح؟ نعم.
فلتدخل عيب فيما اشتراه قبل الحجر أو الفضة، أو الفضة فيما اشتراه قبله بشرط الخيار.
نعم.
صح. لأنه إتمام
لتصرف سابق قبل الحجر، فلذلك نقول لا حرج. نعم.
لأنه إتمام لتصرف سابق حجره فلم يمنع منه كاسترداد وديعة.
كاسترداد عند وديعة أو عند إنسان وديعة يستردها وديعة له. نعم.
كاسترداد وديعة
أو دعها قبل الحجر يستردها. نعم.
كاسترداد وديعة أو دعها قبل حجره ولا يتقيد بالأحد.
يعني الحجر على المفلس ما يتقيد بالأحد. الآن عندنا لو بغينا نشتري عقار لفكر ننظر نقيل المعاملة إلى حية النظر، نقول نريد أن نشتري العقار هذا بمليون بمليونين لهذا، هل فيه حق ومصلحة؟ هل فيه غبطة؟ إذا قالوا نعم قلنا توكلنا على الله. عندنا بيت ليتيم وأردنا أن نبيعه ونحيل المعاملة إلى هيئة النظر، هل في هذه البيع بهذا المبلغ غبطة ومصلحة لليتيم؟ إذا قالوا نعم نقول توكلنا على الله. لكن هنا ما ننظر غبطة أو دون غبطة، الرجل محجور عليه، والحجر بمعنى المناع، وليس من حقنا بيع أو شراء سواء كان فيه مصلحة أو دون مصلحة إلا بالرجوع إلى القاضي بعد فك الحجر. بعد نعم
يحيى.
نعم.
وتصرفه في ماله قبل الحجر عليه صحيح نصا، ولو استغرق منه جميع ماله.
وتصرفه في ماله قبل الحجر، يعني مثلا ان فكرنا في موضع الحجر لكن ما حجرنا الى الان، كل معاملة ماشي، راح الرجل وباع واشترى وتصرف، كل هذا يعتبر ناقص الى ان يصدر القاضي حكمه بانه حجر على فلان، عند ذلك نكون اقفلنا هذا الطريق واوصدنا هذا التصرف. تصرفه في بيع، هو عنده بيت باعه، عنده مزرعة باعها، عنده سيارة باعها، عنده فلوس اشترى عقار، تصرفه نافذ الا اذا اصدرنا حكم الحجر فنتوقف. نعم.
وتصرفه في ماله قبل الحجر عليه صحيح نصا، ولو استغرق منه جميع ماله، لانه رشيد غير محجوب،
لانه تصرف وهو رشيد ما هو مجنون، وتصرف في ماله، باع البيت اللي هو ساكن فيه، باع الارض اللي يملكها، باع السيارة اللي يركبها، تصرفه صحيح ولا احد يعارضه. نعم. ما لم يتم الحجر، فاذا تم الحجر توقفنا بصدور القرار او الحكم الشرعي من القاضي من الحاكم بعدم تصرفه في ماله. نعم.
ولان سبب المنع الحجر فلا يتقدم سببه،
فلا يتقدم سببه. نعم.
ويحرم ان اضر بغريمه.
نعم.
وترى من آل بغدادي ولا يصح أن يبيعه المفلس أي ماله لغرمائه كلهم أو لبعضهم بكل الدين،
لأنه ممنوع من الصرف. لو مثلا عندنا أربعة خمسة وحجرنا عليه وقال أنا مالي ببيعه على الأربعة دولة والخمسة وانا القضية، هل يصح؟ نقول لماذا؟ لأنه قد يجي سادس وسابع، ومعناه هؤلاء ساكتين ما أقاموا دعوة فيتضررون. فالآن أربعة أقاموا دعوة وخمسة وستة ما أقاموا دعوة، فالغرفة اللي عند القاضي أربعة، باع عليهم السيارة وباع عليهم البيت وباع عليهم العقار، هل ينفذ؟ نقول لا. طيب هؤلاء الغرمة وما عليهم؟ نقول ولو كان ما ينفذ. لماذا؟ لأنه قد يوجد غيره، فالبيع لابد أن يكون عن طريق الحاكم الشرعي للتوزيع، قد يكون بالحصص عن طريق الحاكم الشرعي. نعم.
لأنه ممنوع من التصرف فيه.
نعم.
فلم يصح بيعه.
نعم.
فما لو باعه بأقل من الدين، ولأن الحاكم لم يحجر عليه إلا لمنعه من التصرف.
الحاكم ما حجر عليه إلا لأجل أن لا يتصرف. نعم.
والقول بصحة البيع مقتلة، وهذا بخلاف بيع الراهن الرهن للمرتهن،
وهذا بخلاف بيع الراهن الرهن للمرتهن. ايش معناها يا بني؟ وهذا بخلاف بيع الراهن الرهن للمرتهن. ايش معناها؟
الراهن باع للمرتهن، يعني هو
شوف
الراهن هذا هو العقار أو بيت رهن ثم باوع الذي رهن.
شوف الشغلة
هو يقول
الراهن. أنت لا تجيب جواب.
لا أنا فهمت كلامه.
فهمت وجه اوصله لي.
يقول يصح إذا باع الراهن السلعة
الرهن.
ايوه الرهن عند من ارتهن
احسان، وهذا هو الصح. يعني مثلا انا علي دين وطلب صاحب الدين رهنا، فقل عندي ورشة قلنا في شارع الحج وهي رهن، وذهبنا وحمشنا على الصك بأنه رهن عند فلان لفلان. بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين يوم صاحب الدين قال أنا في منك مليون وأنا راهن الورشة الفلانية، باعها عليه فقمت ببيعها عليه، هل يصح هذا أو لا؟ يصح، يعني بعتها أنا ما علي دين، لا بيت ولا عبيد ولا محجور ولا كذا، وإنما عندي هذه الورشة، والورشة لا أستطيع أن أبيعها على أي حد، وإنما هي مرهونة بالدين الذي لفلان فقد بعتها عليه، فهذا جائز ولا غبار عليه. كذا كذا نعم.
وهذا بخلاف بيع الراهن الرهن للمرتهن، لأنه لا نظر للحاكم فيه،
لأنه لا نظر للحاكم، يعني ما نحتاج نرجع للقاضي أو نستأذن القاضي أو نقول هل يجوز أو تجيز معولته، هو عنده عقار قلنا في شارع الحج، نقول أرض ولا ورشة ولا بيت، وفي الصك الفلاني في الصك رقم كذا في تاريخ كذا الصادر من كذا، حمشنا عليه انه مرهون لفلان، بعدين انا املكه وقد اعطيته لفلان ليكون رهنا، فحصل بيني وبين فلان مفاهمة وبعته عليه،